كلما طلعت شمس ونور في جمح الدجى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله، وله الحمد حمد الشاكرين، إذ هدانا للإيمان، ثم الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار الأطياب. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بحضرتكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنواصل فيها بإذن الله تعالى تفسير آيات سورة النجم المباركة. أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 19 حتى 23 من سورة النجم المباركة.
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
تستخدم كلمة سلطان في القرآن الكريم للدلالة على البرهان والدليل، وتشير هذه الآيات إلى أن أهل الجاهلية وعباد الأصنام كانوا ينسبون مظاهر الطبيعة إلى الأصنام، فأحد الأصنام هو إله السلطة، وآخر إله العلم، وثالث إله المحبة، إلى غير ذلك. ويعلن القرآن موقفه من هذه الآلهة كلها، فيقول للمشركين: ما هذه الآلهة وما ينسب إليها إلا أسماء ليس لكم على أي منها دليل أو برهان. مما نتعلمه من هذه الآيات الكريمة، أولاً تدعو الحاجة في بعض الأحيان للكشف عن عناصر الانحراف وأدواته بهدف الاعتبار وإرشاد المدعوين إلى الحق. ثانياً، لا ترضى لغيرك ما لا ترضاه لنفسك، فكان أهل الجاهلية يرجحون الذكر على الأنثى، ومع ذلك كانوا يعتقدون أن الملائكة هم من الإناث وأنهم بنات الله. ثالثا، لا ينبغي للإنسان أن يسير خلف الشعارات والأسماء مهما كانت براقة وخادعة. رابعا، الإرشاد والهداية من شؤون الربوبية ومقتضياتها. وخامسا، طريق العلم والوحي هو طريق الحق، وأما الأذواق الشخصية والاعتماد على السلف لأنهم آباء وسلف، واتباع الظن والسير خلف الأهواء، فهذه الطرق كلها باطلة لا توصل إلى الحق. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 24 حتى 26 من سورة النجم المباركة.
أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
التمني أيها الأكارم هو تقدير شيء في النفس وتصويره فيها، وذلك قد يكون عن تخمين وظن، ويكون عن رؤية وبناء على أصل، لكن لما كان أكثره عن تخمين صار الكذب له أملك. فأكثر التمني تصور ما لا حقيقة له. وتشير الآيات إلى أن الكون كله يسير وفق إرادة الله ومشيئته وليس وفق رغباتنا وميولنا. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام ورد: عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم، أي أن الأمور لا تسير بالضرورة وفق ما نهوى وما نعزم عليه. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات الكريمة أولاً، لا ينبغي أن نترك العمل ونراهن على شفاعة الشافعين، فمثل هذه الأماني لا تتحقق. ثانياً، كل ما سوى الله تعالى لا ثبات له ولا استقرار. ثالثاً، يتجلى الملك الإلهي يوم القيامة بدرجة أعلى. ورابعاً، لا يملك أحد الشفاعة إلا بإذن إلهي حتى الملائكة، فكيف بالأصنام والأوثان؟ أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 27 حتى 30 من سورة النجم المباركة.
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
تشير هذه الآيات أيها الأكارم إلى أن كل ما ينطبق عليه مفهوم العلم هو حق، وكل ما هو حق مطابق للعلم الواقعي، ولذلك يجوز استعمال أحد المفهومين محل الآخر. ومن هنا فإن القرآن الكريم بدل أن يقول إن الإنسان لا يستغني عن العلم قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، كما تشير إلى أن الدنيا ينبغي أن تكون وسيلة لا هدفا وغاية، ولذلك ينبغي أن نطلب من الله أن تبقى الدنيا في أنفسنا كما ينبغي أن تكون. ففي دعاء شهر شعبان نقرأ: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. ومما نستقيه من هذه الآيات المباركة، أولا لا ينبغي أن نستخف بالتسمية وإطلاق الأسماء على أصحابها، فالتسمية غير الصحيحة ترتب على الإنسان مسؤوليات ومطالبات. ثانيا، الظن والحدس مسرحهما المجالات التي لا يتوفر فيها العلم، ولا يكفي الظن في القضايا ذات الطابع الاعتقادي. ثالثا، ينبغي الإعراض وعدم التعامل مع الذين يولون ظهورهم ويقبلون على الدنيا بكل كيانهم. رابعا، التعلق بالدنيا والإعراض عن ذكر الله متلازمان. وخامسا، الإيمان بسعة العلم الإلهي وشموله لأعمال الإنسان من الأمور التي تعزي المؤمنين. أعزتنا الكرام، ختاماً تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكراً لحسن إصغائكم وطيب متابعتكم لبرنامج نهج الحياة، وفي أمان الله.
قيوم يا رب الورى، قيوم يا رب الورى، والكون أسلم للكرى. يا عين حق، يا عين حق لا ينام، يا عين حق لا ينام، تظل ساهرة، تظل ساهرة ترى. ناداك عبدك، ناداك عبدك يا إلهي، ناداك عبدك يا إلهي مخلصا ومطهرا، يرجو رضاك، يرجو رضاك وطالبا للعفو منك، وطالبا للعفو منك مقدرا. من ذا الذي من غير إذنك، من ذا الذي من غير إذنك، من ذا الذي من غير إذنك للشفاعة قد سرى. فارحم إلهي، فارحم إلهي، نجني، فارحم إلهي نجني من كل وسواس جرى، وأزل الغموم كلها، وأزل الغموم كلها والضيق، وأزل الغموم كلها والضيق يا رب الورى، وأزل الغموم. كلها وأذلهم من كلها والضيق يا رب الورى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أحبتي، هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 18 يأتيكم برنامج الإسلام والنصارى. الوصايا الخالدة تأتيكم في الساعة 12:34 دقيقة. عند 12:45 نور وبلاغة. عند 1 تماما في 5 دقائق نشر موجز للأنباء. في الساعة 1:05 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية. عند 2 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة في 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 2:30. عند 3 تماما نشر موجز للأنباء. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 3:05، عند 3:15 في 45 دقيقة، وعلى الهواء مباشرة فلسطين اليوم. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله تعالى.
الإسلام والنصارى. الإسلام والنصارى برنامج يبحث عن صيغ التعاون فيما بين المسلمين وإخوانهم النصارى. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تحدثنا في الفصل الأول من هذا البرنامج حول النزعة الإنسانية في القرآن الكريم، وقد وجدنا أن كتاب الله يفتح الباب للحوار والتعامل مع النصارى على أساس امتلاكهم لبعض ملامح هذه النزعة الإنسانية، فهم لا يستكبرون، ومنهم قسيسون ورهبان هجروا متاع الدنيا وتوجهوا بصدق إلى الله، وانعكست على شخصيتهم تلك الحالة من التواضع والزهد بحيث أصبحت أعينهم تفيض من الدمع عند سماع ذكر الله. وهذه الحالة من الخشوع لا تحصل إلا إذا كانت القلوب نقية خالية من الخبث والمكر، ومهما اختلفت العقيدة بالله سبحانه وتعالى بين الإسلام والنصارى، فإن كليهما يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعتقد بأنه وحده الخالق والرازق والمالك والمهيمن. وإذا ما كانت هناك رحمة في هذه الأرض فهو سبحانه مصدرها ومن عنده منبعها. ويبدو أن الاستكبار هو العلة الأساسية في القطيعة وترك الحوار، فإذا ما كان الإنسان متواضعا وإذا ما احترم آراء غيره من الملل، فإن الدخول معه في حوار حول تفاصيل العقائد يصبح أمرا ميسورا ويؤدي إلى بلوغ بعض مراتب الحقيقة المنشودة. يقول تعالى في كتابه المجيد: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، في هذه الآيات الكريمة يوضح لنا سبحانه السبب في كون النصارى أقرب الناس مودة للذين آمنوا، فهم لا يستكبرون، وهم يحملون قلوبا واعية تسمع الذكر فتخشع وتعرف الحق عندما يعرض عليها، لأنها قلوب تنشد الحق وتبحث عنه. ولهذا فإن النصارى عندما سمعوا ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آمنوا به، ولم يجدوا في قلوبهم حرج من ذلك، فإنهم آمنوا واطمأنت قلوبهم وطلبوا من ربهم أن يدخلهم مع القوم الصالحين. وإذا ما اكتملت العوامل النفسية التي تؤهل المتحورين وتجعلهم في منزلة مناسبة ليستمع بعضهم إلى بعض، فما علينا إلا أن نحاول الشروع في طرح الأفكار والمفاهيم العقائدية والدينية بعد أن اتفقنا على التزام القيم الإنسانية التي لا بد أن تكون أساسا يقوم عليه بناء الحوار والوفاق والسلام. وإذا كانت العقيدة النصرانية على ما هي عليه اليوم تلتقي مع العقيدة الإسلامية في بعض مواقفها الإنسانية التي مر ذكرها، فإننا نجد أبعادا أخرى دينية يمكن أن تكون أساسا ننطلق منه في عملية الحوار للوصول إلى نتيجة يمكن القبول بها في مجال إقامة علاقة تعايش فيما بيننا. وقبل أن نطرح هذه النقاط المشتركة لابد من ذكر النهج الذي سننهجه في الحوار، وهو نهج لابد من توفره في كل مشروع حوار بين فريقين، ويقوم على أساس احترام رأي الغير واحتمال كونه صوابا احتمالا موضوعيا خاليا من التعصب الأعمى. فكل من المتحاورين يحمل عقيدة ويفترض صدقها وصوابها ويبحث عن الحقيقة المطلقة، وسواء كان يريد أن يصل إلى نتيجة أن عقيدته هي المثلى أو أنه يبحث عن العقيدة الصحيحة والحكمة البالغة في مظنها، فإن المتحاور يجب عليه أن يفترض جدلا احتمال صدق محاوره واحتمال خطأ معتقده هو. وهذا الاحتمال الجدلي يسمى في بعض الأحيان الشكل المنهجي، وهو أسلوب حضاري يؤدي إلى انتشار الوعي والعلم بعيدا عن كل مجالات التعصب الأعمى. يقول تعالى في كتابه الكريم: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، هذه الآيات الكريمة تؤكد الفكرة التي قدمناها وتحث عليها، إضافة إلى كونها تؤكد أنه في النهاية كل من المتحاورين يتحمل مسؤولية النتيجة التي يصل إليها والموقف الذي يتخذه، ولا يسأل أحد عن فعل غيره. وإذا كان لقاء المتحاورين بأمر من الله، وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يفتح على القلوب فتشاهد الحقيقة، فإن إخلاص النية في التوجه إلى الله يساعد ويساهم في بلوغ الهدف من الحوار. ويكفي أن كلا من المتحاورين يقصد رضا الله والقرب منه والتوفر على أكبر قدر من طاعته والدعوة إليه سبحانه وتعالى. ومن خلال هذا المنطلق الواعي والتصور الحضاري للحوار ننتقل إلى الخطوة التالية، وهي التأكيد على نقطة اللقاء الأساسية التي يعتمد عليها الحوار، وذلك في قوله تعالى حيث يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، إننا كما مر معنا نعتقد أن جميع الناس وخاصة أصحاب الأديان من أهل الكتاب يؤمنون بالله على صورة من الصور، وأهل الكتاب يعتقدون بأن الله واحد لا شريك له، ولذلك فإنهم عندما وجدوا أنفسهم في غمرة الاعتقاد بالثالوث جعلوا يبحثون عن مخارج تؤدي بهم إلى التوفيق بين الله الواحد وبين الأقانيم الثلاثة التي ادعوها، ولكنهم لا زالوا في متاهة هذه الدوامة كما يبدو لنا من خلال الآيات الكريمة. ونحن نحاول في هذه الوقفة السريعة أن نؤكد على حقيقة الإيمان بالله، وما علينا إلا التوجه إلى هذا الرب الخالق ونؤمن به وبالحقيقة الأزلية التي خلقها. فمن ناحيتنا كمسلمين نهينا عن التفكير في ذات الله، وأمرنا بالاعتقاد بوحدانيته وخالقيته وقدرته وما إلى ذلك من صفات. وهذه الدعوة موجهة لإخوتنا من أهل الكتاب، نحثهم فيها على التمسك بهذه النقطة المشتركة لتكون منطلقا للحوار. فالله سبحانه وتعالى واحد، وهو وحده خلق هذا الخلق، وهو سبحانه وحده القادر على كل شيء، وهو الذي يستحق العبادة، وما علينا إلا الاتفاق على هذه النقطة بصورتها الفطرية المجردة عن أي أوهام عقلية وصور فلسفية لا تسمن ولا تغني من جوع. وإذا ما اتفقنا على هذه البداية فسوف يصبح من السهل علينا الانتقال إلى الخطوة التالية بمعونة الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام والنصارى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه:
قال الصحابي أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاكرون الله كثيرا أهم يسبقون إلى الجنة؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا، ولكن فقراء المسلمين، فإنهم يتخطون رقاب الناس، فيقول لهم خزنة الجنة كما أنتم حتى تحاسبوا، فيقولون بما نحاسب؟ فوالله ما ملكنا فنجود ونعدل، ولا أفيض علينا فنقبض ونبسط، ولكننا عبدنا ربنا حتى دعانا فأجبنا.
في هذه الوصية المباركة يبين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فضل فقراء المسلمين يوم القيامة. البعض منا وللأسف الشديد قد يحتقر بعض الفقراء في الدنيا، قد يهملهم، لا يهتم بهم، لا يقيم لهم وزنا. يعني مثلا إذا عمل وليمة من الولائم ودعا لها الجيران، أراد أن يوجه دعوة لجيرانه، تراه يدعو الأغنياء فقط، وأما الفقراء فيهملهم، لا يعير لهم اهتماما، ربما يعطيهم فضل الطعام، بقية الطعام. وهذا أيها الإخوة مقياس خاطئ، لأنه هؤلاء الفقراء اللي ما نعتني بهم سوف يكون لهم شأن من الشأن يوم القيامة، ونكون نحن محتاجين لهم ولعونهم. يعني هؤلاء الذين يحتاجون لنا لعوننا لمساعدتنا ونحن نهملهم، نحتقرهم إلى آخره، لا ندير لهم بالا، هؤلاء يوم القيامة سيكون لهم شأن من الشأن، ونحن نكون محتاجين إليهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اعرفوا الفقراء واصطنعوا المعروف لديهم، فإن لهم دولة يوم القيامة. قال المسلمون: يا رسول الله، وما دولتهم؟ قال صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة قال الله لهم: انظروا من أطعمكم خبزا أو كساكم ثوبا فخذوا بيده إلى الجنة. ولهذا زين العابدين سلام الله عليه، ونحن علينا أن نستنير بسيرة أهل البيت، زين العابدين كان إذا أقبل عليه فقير ليس كبعض الناس يتكهرب وينكمش وينقبض. الإمام السجاد عليه السلام إذا أقبل عليه فقير قال: مرحبا بمن يحمل لي زادي إلى يوم القيامة. هناك أحتاج إلى الزاد ويأتي الفقير ويعطيني زادي في يوم القيامة. فإذن الفقراء لهم فضل عند الله عز وجل، ويوم القيامة فضل كبير، ويدخلون الجنة قبل الأغنياء، إلى غير ذلك من الروايات. والنبي صلى الله عليه وآله كان يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لكن أي الفقراء لهم هذه المنزلة؟ أي المساكين لهم هذه المنزلة؟ طبعا ليس كل فقير وليس كل مسكين، وإنما الفقير المؤمن، الفقير الصابر على قدر الله، الراضي بقسمة الله، الشاكر لله عز وجل. إذا كان الإنسان فقيرا فصبر وشكر ورضي بقسمة الله، فإنه سوف يكون من السابقين إلى الجنة يوم القيامة، كما قال النبي في وصيته لأبي ذر. أما إذا اعترض على الله وشكى الله عز وجل فإنه سوف يعاني الفقر وحبط الأجر. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، والحمد لله رب العالمين.
Thank you. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام، مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. روى المؤرخ الأربلي في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة قول مولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه: يا ابن آدم، عف عن محارم الله تكن عابدا، وارض بما قسم الله سبحانه تكن غنيا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك تكن عدلا. مستمعينا الأكارم، نستنير في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة بالموعظة الحسنية البليغة، وهي تهدينا إلى آفاق سامية في تحقيق أهم مصاديق الكمال الحقيقي، كمال يطلبه كل إنسان بفطرته التي خلقه الله تبارك وتعالى. وتلكم الآفاق على سموها ميسرة سهلة لمن طلب بصدق الغنى الحقيقي والاستغناء الحق بالله تبارك وتعالى. وهذا بعض ما نستفيده من الموعظة الحسنية البليغة نتأمل فيها ونحن نستمع لما يقوله أخونا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. لاحظوا أيها الأحبة جمال الموعظة الحسنية في هذه العبارات، عندما يربط بين كل عمل وثمرته، عندما يثير أولا عليه السلام المحبة الفطرية للجميل، عندما يدعو ويدعو له بعد ذلك مع هذه الإثارة لكي يندفع الإنسان لهذا الجميل الذي يطلبه على هدى من ربه: يا ابن آدم، عف عن محارم الله تكن عابدا. المؤمن يطلب العبادة، أن يكون عابدا، يشعر بالفخر والاعتزاز إذا أقام نافلة، أقام عبادة يحبها الله تبارك وتعالى. الإمام الحسن المجتبى روحي له الفدا يقدم مصداقا أجمل للعبادة، مصداقا يمثل الصورة الكاملة: العفة عن محارم الله، يعني تكون عابدا وأنت لا تقوم بالعبادة، عندما تنتهي، يعني عندما تترك فعلا لا يحبه الله تصبح عابدا، ما دام الهدف هو مرضات الله تبارك وتعالى. إذا تركت المحارم، تركت ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، أصبحت عابدا. هنا عبادة بالترك وليس بالفعل، لاحظوا جمال هذه الموعظة، أن يكون الإنسان عابدا وهو يترك الفعل وهو لا يفعل. هنالك الحالة الغنى، كل إنسان بفطرته يحب أن يكون غنيا، ولكن التصور الأولي أن الغنى بامتلاك الثروات، وقد أثبت الوجدان والواقع العملي بأن الثروة لا تجلب الغنى. كم من ممتلك أو مستحوذ على كثير من الثروات وهو أفقر الناس، إما لبخله فهو يعيش عيشة الفقراء، وإما لطمعه فهو يبقى يستشعر الحاجة للمزيد من هذه الثروات. ولكن أين الغنى يا ابن رسول الله؟ يجيبنا مولانا المجتبى صلى الله صلوات الله عليه: ارضى بما قسم الله سبحانه تكون غنيا. الرضا بما قسم الله تبارك وتعالى، الرضا بما قسم الله تبارك وتعالى يعني الإيمان العملي الوجداني بأن ما قدره الله من الرزق لي هو الذي يكفيني، هو الذي يصلحني، أنا لا حاجة لي معه، مع تقسيم الحكيم، قسمة الحكيم الرحيم، لابد أنه يعلم ما يصلحني، هذا الرزق الذي يأتيني يكفيني، فأنا غني به. وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك تكن عدلا. كل منا يحب أن يتحلى بحلية الإسلام. أبرز حلى الإسلام أو حلل الإسلام هي حسن الجوار. من جاورك إذا أحسنت مجاورته، الإسلام يتمثل عمليا في سلوكك تجاه الآخرين، سواء كان الآخر الجار مسلما أو غير مسلم. صاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك تكن عدلا. العدالة هي في الحقيقة السير على الصراط المستقيم، بحيث بعيدا عن كل إفراط وتفريط، بعيدا عن كل ظلم وجور. أنا لا أحب أن أظلم، لكن هل أنا عادل؟ لا، لا تتحقق العدالة في عندما أيضا أن أتحول إلى محب إلى أن لا أظلم أحد، فأنا عادل في رفضي للظلم، وأنا عادل في أيضا امتناعي عن ظلمي غيري من عباد الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم لبلوغ مراتب القرب ومرضات الله ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
كانت هذه أيها الأكارم توضيحات أخينا الحاج عباس باقري، فشكرا له. أما عن الثمرة الأساسية التي نستفيدها مما تقدم، فهي أن من أهم سبل تحقيق الإنسان الغاية في خلقه هو التحلي بالعفة عن محارم الله عز وجل، فبذلك يحقق شطر العبودية لله التي يكمن فيها كماله الحقيقي. يعينه على ذلك الرضا بما قسم ربه الكريم من رزق، فربه حكيم يغنيه بما فيه صلاحه وما يعينه على التفرغ لطلب الكمال الحقيقي المار عبر قناتي العدل والإحسان. وبهذه الثمرة الطيبة نصل إلى مشارف ختام حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ويبقى مسك ختامها وهو الاستنارة ثانية بمطلعها البليغ، وهو: روى المؤرخ الأربلي في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة قول مولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه: يا ابن آدم، عف عن محارم الله تكن عابدا، وارض بما قسم الله سبحانه تكن غنيا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك تكن عدلا.
قصتي من عالم الدم وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني، وكل فعل بيدي أصوله عابر بليلي ونهاري، وجنتي تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجنتي تقابلها ناري. جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخافة صبحي انتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي مو من ذكائي، أنسى آثار اللطافة من غروري وكبريائي، واطلب بجرمي السعادة، ليه ظل مخدوع ناسي والله ما ينسى عبادة، اللي جدته وجدته واللي حصدته، اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته.